8
حتى نقدر نمشي بالماضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. تحدثنا في التصديق نظر اليوم، وقلنا بأنه يعتمد على ركيزتين. الأولى هو أن الوجود والثبوت الخارجي ليس دخيل في مسألة التصديق، وإنما التصديق والاعتقاد يرتبط بكيفية الإدراك. ثم في الركيزة الثانية بيّن كيفية الإدراك، وقال بأن كيفية الإدراك هو أنه إذا كانت الفكرة فكرة خالصة ليس فيها أي حيوية فهذا تصور، وإن كانت فيها حيوية فهذا هو الاعتقاد والتصديق. وحيوية الفكرة من طريقين: الطريق الأول هو عن طريق الانطباع المأخوذ من الحس مباشرة، هذه ماذا؟ حيوية الفكرة بطريقة مباشرة مع الانطباع الحسي كالنظر مثلا إلى هذا الكتاب الآن، هذا فكرته حيوية باعتبار حصول الانطباع، والفكرة مأخوذة منه عن انطباع حسي مباشر، وإما أن يكون عن طريق العلية والمعلولية كما بيناها مفصلة أن ألف وباء، فباء تأخذ حيويتها من ألف، الألف اللي هي ماذا؟ أخذت حيويتها من انطباع مرتبط بالخارج مباشرة، اللي هي مثلا الحرارة. أنا الآن أدرك الحرارة مباشرة، لدي انطباع عن الحرارة، ولدي فكرة ذات حيوية مأخوذة من انطباع حسي مباشر. أما التمدد، لا، التمدد هو فهم بقانون العلية والمعلولية، ولو عن طريق سايكولوجي، عن طريق نفسي، ولو عن طريق ماذا؟ العلاقة بين ألف وباء والتعاقب بينهما، فحينئذ سوف تكتسب باء حيوية من حيوية ألف التي هي الحرارة، فتكون ذات فكرة ذات حيوية ليست مأخوذة عن انطباع مباشر، وإنما بالواسطة، وهي بواسطة ألف. هذه كانت الركيزة الثانية. الركيزة الأولى ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه في الدرس السابق، بينا إشكاله على الركيزة الأولى. وأما بالنسبة إلى الركيزة الثانية، الأمر الثاني الذي يذكره اليوم، وهي مسألة الحيوية، فهذا طبعا، وذكرنا الأمر الأول أيضا في الرد على هذا الأمر الثاني، ذكرنا جواب أول للسيد الشهيد رحمة الله عليه فيما يرتبط بأنه ماذا؟ قد تحصل لدينا فكرة ذات حيوية ومع ذلك هي ليست اعتقاد. مسألة انكسار العصا مثلا في الماء، هذه بينا بأنها اعتقاد ذو حيوية مأخوذ من انطباع حسي مباشر، ومع ذلك ليس لدي اعتقاد بانكسار العصا، هذا بيناه في الدرس السابق. الأمر الآخر الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه هو أنه في بعض الأحيان، يعني من جهة أخرى يشكل، وهو أنه في بعض الأحيان يحصل لدينا اعتقاد. الإشكال الأول هو أنه تحصل فكرة ذات حيوية وليس فيها اعتقاد. هنا الآن في الإشكال الثاني يقول قد يحصل لدينا اعتقاد ومع ذلك لا يرتبط بانطباع من الانطباعات، يعني على مقاييس يوم ليست فيه حيوية، المفروض ليس ذو حيوية لأنه ليس مرتبط بالواقع الخارجي مباشرة، ومع ذلك يحصل الاعتقاد، فهو اعتقاد غير مأخوذ من انطباع حسي، فهو اعتقاد من دون حيوية، فيمكن أن يتحقق الاعتقاد بلا حيوية. ما هي أمثلته سيدنا؟ يقول كمن يعتقد بوجود جنية تتعقب وجوده أينما ذهب، وجود جني يتعقب وجوده أينما ذهب، يعتقد بهذا الشيء، يعتقد بوجود هكذا مخلوق يتعقبه أينما ذهب. لاحظوا إخواني الأعزاء، هذا الجني أو الجنية التي يتحدث عنها السيد، وهو أمثلة هم ضربوها، هذا المثال يقول لا يوجد لدينا انطباع حسي عن الجني، صحيح؟ أنا ما عندي الآن انطباع حسي، لم أره، لم ألمسه، فلا يوجد انطباع حسي مباشر عن ماذا؟ عن هذه الفكرة، وهي فكرة الجن الذي يتعقبني، ومع ذلك أنا معتقد بوجوده. فإذا يمكن أن أعتقد بشيء وهو غير مأخوذ من انطباع حسي وغير مأخوذ من الواقع الخارجي أصلا. فإذا لا يتوقف الاعتقاد على مسألة وجود انطباع وعلى مسألة وجود الحيوية التي ذكرها هيوم. يقول هنا قد يجيب هيوم عن هذا البيان بهالبيان، تفتي إخواني، يقول بأنه ممكن أن يقال نحن لا نتحدث عن مثل هكذا اعتقادات، نحن نتحدث عن اعتقاد مأخوذ من الحس. هذا الاعتقاد الذي هو يرتبط بالواقع الخارجي له واقعية، أما الافتراضات والتخيلات وهذا ما لنا علاقة به. نحن لنا علاقة بالواقع الخارجي أولا، والواقع الخارجي لا يؤخذ إلا عن طريق الحس والتجربة، فكل شيء لا يؤخذ عن طريق الحس والتجربة وليست له أي انطباعات حسية هذا لا يمكن أن يحصل به اعتقاد، وليس هناك أي مبرر لحصول اعتقادك. أنت حتى يحصل لديك الاعتقاد لابد أن يكون الشيء أولا في الواقع، وثانيا أنا أدركه عن طريق الحس والتجربة، لأن طريقي للواقع ليس إلا ماذا؟ ليس إلا الحسي وإلا الحس والتجربة. جيد، وهذا المثال الذي بينتموه هذا لا يدرك بالحس ولا ينال بالتجربة، هو قضايا خيالية، مسائل ماذا؟ خيالية. والقضايا الخيالية نحن لا نتحدث عنها، نحن نتحدث عن الاعتقادات التي تأتي عن طريق الواقع الخارجي بواسطة الحس بواسطة التجربة. فهذا المثال غير واقعي، يعتقد بوجود عمقاء، يعتقد بوجود جنية، يعتقد بوجود، يعتقد ما يشاء، لكن هذا الاعتقاد اعتقاد غير مبرر. نحن نتحدث عن الاعتقادات المبررة، والاعتقادات المبررة هي التي ترتبط بالواقع الخارجي وترتبط ماذا؟ بالإدراك الحسي. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول لابد أن نميز في الرد على هذا الكلام، لابد أن نميز بين أمرين. الأمر الأول هو أنه أصل حصول الاعتقاد، هل يحصل اعتقاد يختلف عن التصور؟ هل حصل تصديق مختلف عن التصور أو لم يحصل؟ هذا بحث آخر، هو أن هذا التصديق هل هو مبرر أو غير مبرر؟ ابن بحثي تارة نبحث في تفسير الاعتقاد والتصديق وتمييز عن التصور وما هي حقيقته، ليه هذا محل بحثه؟ صحيح؟ نريد نميز التصور التصديق عن التصور ونعرف حقيقته، نعرف مصدره. نحن نتحدث في ماذا؟ في أصل التصديق. أما أنه قيمة التصديق، البحث القيمي أو القيمي إلى الآن ماذا؟ ما وصلنا له. نحن لا نتحدث عن أن هذا الاعتقاد له قيمة أو ليست له قيمة، نتحدث عن حديثنا في أنه ما هو الاعتقاد وما هي حقيقة الاعتقاد وبأي شيء يتميز عن التصور. بعد ذلك نستأنف بحث أي الاعتقادات هي ذات قيمة علمية وأي الاعتقادات ليست لها قيمة علمية. هذان ماذا؟ مقامان من البحث. بحثنا ماذا في المقام الأول؟ وأنه ما هي حقيقة التصديق وبأي شيء يتميز عن ماذا؟ عن التصور. واضح؟ فهنا حصل اعتقاد بالجنية ولم يحصل؟ حصل الاعتقاد. أنا معتقد الآن، أفرض مثلا المرأة العجوز التي حينما مر الغراب من على بيتها اعتقدت بوقوع المصيبة، اعتقاد جازم مطابق الواقع. هذا الاعتقاد والتصديق ماذا؟ تصديق، ولا يعتمد على قضايا حسية. المصيبة ما أدركتها حتى ماذا؟ تعتقد بوقوعها. هذا إدراك لا يعتمد على الحس، لا يعتمد على التجربة، لكنه اعتقاد في النفس. اعتقاد، واحدة من مصادق الاعتقاد هي وقوع المصيبة، واحدة من مصادق الاعتقاد وجود، أنا مثلا عندما أكون في المقبرة وجود أرواح ماذا؟ تحتف حولي مثلا ليلا، صحيح؟ هذا اعتقاد. جني مثلا متلبس بي، كثير يعتقد بأنه ماذا؟ متلبس به جن، هذا اعتقاد. نعم، هل هذا الاعتقاد له قيمة علمية وليست له قيمة علمية؟ هذا البحث الثاني. بالنتيجة هذا يوجد اعتقاد أو لا يوجد؟ يوجد. فنحن فلنفترض بأنه توجد لدينا طائفة من الاعتقاد غير مبررة علميا وطائفة من الاعتقادات مبررة علميا، هذه لها قيمة هذه ليست لها قيمة، ولكن بالنتيجة المبررة وغير المبررة هي اعتقاد، هي من مصادق الاعتقاد، فبأي شيء تمتاز عن التصور؟ هذه كلها تصديقات، فبأي شيء تمتاز ماذا؟ عن التصورات. ثم بعد ذلك نأتي نبحث في قيمتها فنعزل ما لا قيمة له على جهة وما له قيمة ماذا؟ على جهة أخرى. البحث في القيمة، قيمة المعرفة يأتي. نحن الآن فقط نريد أن نتعرف على أصل ماذا؟ الاعتقاد، وامتيازه عن التصور. فإذا هذا اعتقاد ويختلف عن التصور، ونحن بوجداننا نراه اعتقاد، وهو أيضا قال اعتقاد ولكن قال غير مبرر. هذا الاعتقاد لم يأتي من فكرة حيوية، لم يأتي من انطباع حسي، لا هو مأخوذ من انطباع حسي مباشرة، ولا هو مأخوذ من انطباع حسي ماذا؟ بالواسطة عن طريق العلية والمعلولية. واضح؟ يعني لا هو كالحرارة مأخوذ من انطباع خارجي مباشرة، ولا هو كالتمدد مأخوذ عن انطباع خارجي بالواسطة. فإذا بأي شيء امتاز؟ تحقق لدينا اعتقاد من دون هذه الحيوية، فلا بد أن نلتفت بأنه الاعتقاد والتصديق لا يمتاز عن التصور بمسألة ماذا؟ الحيوية. فإن وجدت فيه حيوية فهو اعتقاد، وإن لم توجد فيه حيوية فهو ماذا؟ فهو تصور. ليس الأمر كذلك، يعني ليس التمييز بين التصور والتصديق والتمييز بين الفكرة الخالصة والفكرة ماذا؟ الفكرة ذات الحيوية المأخوذة من الانطباع بالمباشرة أو بغير المباشرة. هذا الإشكال الثاني الذي يذكره السيد الشهيد. هذا ما يرتبط ماذا؟ بمسألة الاعتقاد بنظره يوم، واتضح ما هي ماذا الإشكالات في هذا، ما هي الإشكالات في رؤيته. يعني على مستوى الوجود بينا الإشكالات، وقلنا بأن الوجود فكرة زائدة على الشيء، وجود الشمس هاتان فكرتان. نعم الوجود نحن معه يوم أن الوجود ماذا؟ لا ليس هو الذي يعطي التصديق، التصديق ليس بإضافة الوجود إلى الشيء وإنما في طريقة الإدراك. فقلنا إن كانت النفس تحكم فهو تصديق، وإن لم تكن تحكم فهو ماذا؟ فهو تصور. إذا كان ساذج فقط تلقي صوري من قبل النفس تصور، إذا كان معه حكم النفس بالثبوت الواقعي حينئذ ماذا؟ طبعا هذا محل نزاع إخواني الأعزاء، لأنه صحيح تختلف في نوعية الإدراك، لكن تختلف في نوعية الإدراك من جهة حكم النفس أو من جهة الثبوت، هذا محل نزاع، لأنه كثير من الفلاسفة يعتقد أن الاختلاف بالوجود والثبوت. السيد الشهيد لا، يقول ليس بالوجود والثبوت وإنما بحكم النفس بالوجود والثبوت. على كلا الرأيين، وماذا يختلف عن نظرية يوم بأنه الوجود لا يزيد على الفكرة شيء، يعني وجود الشمس لا يزيد على فكرة الشمس في أذهاننا، هذا لم نقبله. ثم انتقلنا ماذا إلى الشيء الآخر، وقلنا بأنه قد توجد لدينا فكرة ذات حيوية ولا نعتقد بها كانكسار العصر، وقد توجد لدينا فكرة ذات اعتقاد وأنا أعتقد بها ولكنها من دون انطباع ومن دون حيوية التي ذكرها هيوم كاعتقادي بوجود جنية تتعقبني. هذه هي ماذا إشكالاتنا على ماذا؟ على ما ذكره هيوم في مسألة الاعتقاد. بعد ذلك ماذا ننتقل إلى النقطة الأخرى، وهي ماذا؟ وهي التي يذكرها السيد الشهيد، علاقة العلية والعقل. هنا لاحظوا إخوان علاقة العلية والعقل طبعا، والعنوان اللي راح يجي بعده وهي علاقة العلية والتجربة. هيوم بنحو الاختصار، وسوف نوجز إن شاء الله هذا الكلام، لأنه السيد الشهيد يدخل في بعض البحوث، هي أصلا فلاسفة تجاوزوا هذه النقطة اللي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه، وهي كيفية إثبات مسألة العلية. هيوم بنحو الاختصار يقول بأن قانون العلية، تفضل إخواني الأعزاء، قانون العلية لا هو مأخوذ من العقل، يعني لا يمثل قضية عقلية قبلية سابقة على التجربة، ولا هو مأخوذ من التجربة. واضح؟ العلية والمعلولية لا هي مأخوذة من العقل الأرسطي، لا يثبتها العقل الأرسطي، كما أن التجربة أيضا ماذا لا تثبتها. أما كونها غير مأخوذة من العقل، التفتوا إخواني الأعزاء، أما كونها غير مأخوذة من العقل فهو يعتقد بأنه العقل لو خلي ونفسه من دون أي تجربة، من دون أي حس، فإنه لا يدرك قضية العلية والمعلولية، لأنه إما وإما، إن كانت العلية والمعلولية قائمة على أساس التناقض فيقول نحن لا نشعر بأي تناقض إذا الشيء يتحقق من دون سبب. ما يلزم اجتماع النقيضين، الفرض واجب الوجود متحقق من دون سبب، يلزم اجتماع النقيضين؟ بالعكس، لابد من ماذا؟ أن يكون من دون علة. فأن يتحقق الشيء من دون علة ليس فيه أي تناقض. إذا تقولون بأنه نحن نؤمن بالعلية والمعلولية لأن وجود الشيء تلقائيا من تلقاء نفسه من دون علة يلزم منه اجتماع النقيضين، لا نشعر ماذا بلزم اجتماع النقيضين. واضح؟ فإذا لا نشعر باجتماع النقيضين، بل بلزم اجتماع النقيضين، بل نحن نرى أننا لا نستطيع أن ندرك علية شيء لشيء إلا إذا ارتبط بالحس والتجربة. فمثلا الشخص الذي لأول مرة يرى النار وأحس بضوئها ودفئها، هذا لا يعلم بأن النار علة لاحتراقه وموته، ما لم يرى هذا الشيء أمامه ويلاحظ أن شخص يقع في النار فيحترق ويموت، لا يدرك أن النار سبب ماذا؟ للاحتراق والموت. وهكذا الأمثلة الأخرى، ما لم يرى شخص يقع من شاهق لا يدرك بأن الشخص ماذا؟ موته معلول ماذا؟ لوقوعه من شاهق. ما لم يرى الشمس تشرق وتعطي النهار لا يدرك بعلية الشمس ماذا؟ للنهار. وهكذا سائر ماذا؟ سائر الأمثلة الأخرى. الشخص ما لم يرى وما لم يشعر ولا وما لم يحس أو يجرب مجيء هذا الشيء عقيب الشيء الأول، لا يعتقد ماذا؟ لا يمكن أن يعتقد بعليته. فعلية شيء لشيء فرع التجربة، ومن فقد الحس أو فقد التجربة في مورد يحتاج إلى التجربة لا يستطيع ماذا؟ أن يدرك العلية. وهذا بين يديك الحرارة والتمدد، أنت ما لم تجري التجربة والحس لا تستطيع أنه بمجرد أن ترى النار وترى الحديد تدرك ماذا؟ أن الحديد يتمدد ماذا؟ بالحرارة. ما لم تعرض الحديد عدة مرات للحرارة لا تستطيع أن تعتقد بعلية التمدد، تمدد الحديد لعلية الحرارة لتمدد الحديد، هذا لا تستطيع أن تعتقد به. إذن لاحظوا إخواني الأعزاء، إذن يقول هيوم بأنه لا يلزم أي تناقض، بل نقول إن العلية والمعلولية قائمة على أساس التجربة والقضايا التجريبية. طبعا هو راح سوف يبين بأنه ليست مسألة تجريبية. السيد الشهيد رحمة الله عليه هذا المقدار الذي ذكره اليوم، إذا ليست قضية عقلية، ليست قضية قبلية، ما لم تخضع للتجربة، ما لم تخضع للحس لا يمكن أن تدرك هذه القضية. فما الوجود أنه تذكرون أنه العلية والمعلولية سابقة على مسألة التجربة والحس، هذا أمر خلاف الوجدان وخلاف الحقيقة، ولا يلزم من إنكاره أي تناقض. السيد الشهيد يقول للإنصاف، أول شيء لابد أن نرى بأنه ما يثبته هيوم غير ما يثبته الفلاسفة. الفلاسفة في أي شيء يبحثون حينما يقولون بقانون العلية يقولون، التفت إخواني الأعزاء، يقولون بأن هذا الذي يذكرونه، بأن لكل شيء سبب، هذا قانون العلية، لكل شيء سبب، فإذا رأيت التمدد فاعلم أن له سبب، وإذا رأيت الحرارة فاعلم أن لها سبب، هذا أصل السببية. فإذا أصل السببية هو الذي يعتقدون به، أما العلاقات الخاصة ليست لا علاقة لهم بها، فهم يقولون بأن للتمدد علة، أما أن علة التمدد هي الحرارة هذا بعد ما لهم علاقة، لعلهم هذا يثبت بالتجربة، ولذلك الفلاسفة يؤمنون بالتجريبيات. وتقدم لدينا أن التجريبيات عند منطق الأرسطي تدخل ماذا؟ صغرى في الاستنتاج الاستقرائي، الدليل الاستقرائي تدخل التجربة في ماذا؟ في صغرى للإنتاج، فتقول هذه الحديدة تمددت بالحرارة بشكل أكثري ودائمي، وكل ما يحصل بشكل دائمي وأكثري لا بد أن يكون ماذا؟ قائم على العلية وليس على الصدفة. إذن ماذا؟ إذن التمدد الحرارة علة، ماذا؟ علة للتمدد. فإذن هم لا يبحثون في العلاقات الخاصة، نعم العلاقات الخاصة معك قد تثبت بالتجربة، هم يقولون إذا رأيت شيء حادث فاعلم أن له ماذا؟ أن له سبب، كل حادثة من الحوادث لها سبب، لكن هذا السبب هل هو يثبت بالعقل يثبت بالتجربة؟ هذا بحث آخر. فكل الأمثلة التي ذكرتها نعم تثبت ماذا؟ بالتجربة. فماذا نحن نقول؟ نقول هذا الحادث وهو التمدد له سبب، أما ما هو سببه؟ هل أن سببه النار؟ لا بد أن يثبت بالتجربة. أي شيء أراه، أي شيء أراه أقول لا بد أن يكون له سبب، كل حادث له سبب، أما تعيين السبب قد يثبت بالتجربة. فما يثبته هيوم هي العلاقات الخاصة وهذه قد تثبت بالتجربة، وما يثبتونه هم أصل قانون العلية والمعلولية وأن لكل حادث ماذا؟ لكل حادثة سبب، هذا لا يتقاطع مع هذا. فأنا أقول لكل حادثة سبب والتمدد حادث فله سبب، أنت تقول سببه النار وسوف أثبته بالتجربة، هذا شأنه، فليكن هو النار وتثبته بالتجربة. شخص آخر يقول لا سببه الرطوبة وسوف أثبته بالتجربة، وحثبت ماذا؟ بالتجربة. وهكذا ماذا؟ أفرض مثلا واحد يقول بأنه الضغط الجوي الأفلاك، أفرض واحد مو بالتجربة بالعقل يقول بأن الفلك التاسع هو يمدد الحديد، عندنا احنا مثلا الفلك واي أشياء ماذا؟ العقل العاشر ماذا؟ والفلك التاسع، هذا الفلك التاسع هو الذي مثلا يمدد الحديد، راح أثبته بالعقل، ثبته بالعقل، قل أنه الفلك التاسع، شخص يقول بأنه الـ أفرض مثلا الرطوبة الضغط الجوي، هذا بعد شيء لتعيين العلاقات الخاصة، أما نحن نقول لك بأن له سبب، هذا التمدد له سبب، سببه يثبت بالعقل بالتجربة، هذا شأنه آخر. فما يذكره يوم ماذا؟ إذن ما يذكره لا، هذان الأمران لا يتقاطعان. السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر فتشي يقول بالنسبة إلى قانون العلية والمعلولية، هذا الشيء الذي يذكره السيد الشهيد هم أيضا يعتقدون به الفلاسفة والمنطق الأرسطي يعتقد به، يقول نحن نعتقد بأنه لا يقوم على أساس التناقض، مع هيوم، نحن مع هيوم بأن إثبات نفي العلية والمعلولية لا يلزم منه التناقض، يعني أنت الآن إذا تقول هذا الحادث تحقق من دون سبب لا يلزم منه تناقض واجتماع للنقيضين، لا نشعر بالتناقض، شيء وجد من دون سبب لا يوجد ماذا؟ أي تناقض. وكل ما أقيم من أدلة، هذه الأدلة ماذا؟ غير ناهضة. ويذكر السيد الشهيد مجموعة من الأدلة على قانون العلية، اللي هو حتى الشيخ الرئيس قال بأنها فطرية وبأنها من القضايا الأولية. عليكم السلام ورحمة الله. حتى ننهي هذا البحث إخواني، ما بي شيء. عليكم السلام ورحمة الله. ننهي هذا البحث وهو أنه التفضل إخواني، وهو أنه قانون العلية إنكاره ليس يلزم منه التناقض، وأن قانون العلية غير مستدل، وكل ما استدل به يرجع إلى قانون العلية. إذن ماذا لابد أن نقول؟ لابد أن يؤمن المنطق الأرسطي، وآمن بذلك المنطق الأرسطي، بأن قانون العلية من القضايا البديهية الأولية، من الأوليات، أن كل حادث يحتاج إلى سبب، وأن كل معلول يحتاج إلى علة، قضية بديهية، قضية لا طبعا مو فطرية، قضية بديهية أولية. فإذا كانت من القضايا الأولية كتبت إخواني الأعزاء، يقول هنا هيوم ماذا يعتقد؟ يعتقد بأنه لا توجد لدينا أي قضايا عقلية بديهية أولية. فهذا ماذا؟ اختلاف منهجي بين المنطق الأوروستي والمنطق التجريبي. المنطق التجريبي يرى بأن كل القضايا مرتبطة بالتجربة. المنطق الأوروستي يؤمن بوجود قضايا قبلية واحدة من عدة قانون العلية والمعلولية. إذن هذا ماذا؟ اختلاف منهجي. السيد الشهيد يقول نحن نختلف مع هيوم في هذه النقطة، ونعتقد بأن قانون العلية والمعلولية من القضايا القبلية، من القضايا الأولية. نعم يمكن أن يثبت بالتجربة، هذا بحث آخر. من القضايا ماذا؟ البديهية، من القضايا الأولية التي تثبت بالتجربة. ومن هنا السيد الشهيد يقول هيوم قال بأن قانون العلية لا يثبت عقلا ولا يثبت بالتجربة، وإنما هي قضية سيكولوجية نفسية. يقول نحن سوف نثبت في محله أن قانون العلية من القضايا القبلية العقلية، هذا أولا، وهو من القضايا التي تثبت بأي شيء، تثبت بالتجربة. فأصلا اختلاف تام، هو عقلي ويمكن أن يثبت بالتجربة. هيوم يقول لا هو عقلي ولا يثبت بالتجربة، وإنما هو قضية سيكولوجية نفسية. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.